والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام إلى القسم الثالث، وإن كان هناك أمثلة بعد للأقسام السابقة لم نعالجها، وظاهرا سيكون العلاج إن شاء الله في نهاية المطاف لها من تلك الأمثلة الأخرى وهي حساسة ومحل ابتلاء. القسم الثالث هو دوران الأمر بين ضرر شخص ضرره وبين الإضرار بالغير، وينشعب نعم إلى 4 شهر هذا لمجرد العبث، أنه يتصرف في ملكه عبثا ولكن يستلزم تصرفه في ملكه لولا طبعا عفوا يستلزم تصرفه في ملكه الإضرار بالغير. محل الكلام طبعا تصرفه في ملكه الذي يستلزم إضرار غيره. الانشعاب الثاني يتصرف في ملكه بقصد الإضرار، الفرض الثاني في القسم الثالث. الفرض الثالث الانشعاب الثالث في القسم الثالث لا، ليس للعبث ولا لقصد الإضرار، وإنما رغبة في المنفعة، حيث لو لم يتصرف هذا التصرف في ملكه لازم منه ماذا؟ لازم منه فوت المنفعة. فهو يتصرف بغية المنفعة. والفرض الرابع أن يكون تصرفه في ملكه نعم بغية دفع الضرر عن نفسه، ففي هذا الفرض الرابع من القسم الثالث حقيقة يكون دوران بين ضرر نفسه وإضرار غير، وطبعا الكلام الذي مر علينا في التشقيق أنه قد يكون بين مالين وقد يكون بين عرضين وقد يكون بين نفسين على مجرد أو بنحو مختلط. أما الكلام عما حكم القسم الأول والثاني فقالوا بأنه الحرمة، وتقرير ذلك لأنه يلزم عند الإضرار بالغير من دون أي مزاحمة، إلا توهم عموم السلطنة، عموم الناس مسلطون على أموالهم. مسلطون على أموالهم على أنفسهم مثلا، ولو أن لأن فرض الكلام طبعا فرض الكلام هو في مورد الذي يكون هو فيه في الواقع تصرف في ملكه، يعني بعبارة أخرى هو لا يضرر ولا يضر الغير ابتداء، وإنما هو يتصرف في ملكه، لكن تصرفه في ملكه يلزم منه ماذا؟ يلزم نوع غرار غير. ولذا لو كان تصرفه في ملكه في غير هذا الفرض، يعني فيما لو لم يستلزم اضرار غير، لكان سائغا وضعا وتكليفا. الانسان يتصرف في ملكه عبثا او بغير غايه المنفعه او بغير غايه دفع الضرر، لا مانع من ذلك. الا انه في المقام نشا الاشكال، في المقام نشا الاشكال من جد ماذا؟ من جد استلزام اضرار الغير. فاذا اقتضاء في نفس دليل عموم الناس مسلطون على أموالهم موجود، ولا لخرج عن فرض البحث. فرض البحث أنه في نفس قاعدة السلطنة شمول لهذا المورد، لولا إشكالية إضرار بالغير، لولا إشكالية إضرار بالغير. حينئذ فقالوا بأن الحكم هو الحرمة الإضرار بالغير لعدم المزاحم، إلا ما يتوهم من ماذا؟ إلا ما يتوهم من عموم قاعدة السلطنة. وعموم قاعدة السلطنة لا يزاحم ولا يعارض حرمة الإضرار بالغير، لا يزاحم ولا يعارض حرمة الإضرار بالغير. وعدم ووجه عدم المعارضة وعدم المزاحمة، طبعا بين قوسين عدم المعارضة عندما يعبر الفقهاء في باب القول بالمشتركات في باب لا ضرر والضرريات، كونوا على يعني يقظة أنهم مرادهم التزاحم أو التدافع، ليس مرادهم التعارض الاصطلاحي. قالوا وجهه عدم معارضة عموم السلطنة لحرمة الإضرار بالغير أن غاية عموم قاعدة عموم السلطنة هو الجواز، جواز التصرف، وجواز التصرف لا يدافع الحرمة. جواز التصرف لا يدافع الحرمة. هذا الوجه البعض تأمل فيه في تقديم حرمة الإضرار على ماذا؟ على الجواز الناشئ من عموم السلطنة. تأمل فيه قال أو قرب التأمل جوازي، طبعا جواز وحرمة واضح. البعض تأمل في عدم مدافعة الجواز للحرمة، قال، وهذا التقرير لطيف يعني التأمل لطيف جدا نفيس، قال بأن لو كان جواز تكليفي محض مع حرمة تكليفية لكان الكلام صحيح، أنه الحرمة التكليفية مقدمة بلا ريب على مثل وجوب التكليف، مقدمة بلا ريب على الجواز الوضعي، عفوا على الجواز التكليفي المحض. وأما إذا افترضنا أن في هذا الطرف ليس فقط جواز تكليفي، جواز تكليفي ناشئ من واضع غير متمحف في التكليفية، جواز تكليفي ناشئ من وضع يعني من حق وضعي، هنا تكون في الواقع مدافعة بين حق المالك وسلطنته وحرمة الغير، يعني حق الغير، لأن حرمة الإضرار ناشئة من حق الغير، ناشئة من حرمة ماله أو دمه أو عرضه. ففي الواقع هنا تدافع بين حقين، وهذه النكتة قبل أن نواصل نفس الإشكال أو التأمل وتقييمه، نفس النكتة جدا نفيسة إذن، وهي أنه في باب تزاحم الأحكام وتدافع الأحكام يجب أن نفتح صفحة يعني جديدة في باب التزاحم. ما سمعناه وقرروه الأعلام من كون الأحكام الإلزامية مقدمة على الأحكام الغير إلزامية، إنما يتم في الأحكام التكليفية المحضة. وأما في الأحكام غير التكليفية المحضة، أي التكليفية المتولدة من الوضعيات، الحال يختلف، الحال يختلف. الحال يختلف لأن الحكم التكليفي المتولد ولو كان جوازا غير إلزاميا، المتولد من حكم وضعي، في الواقع هو ملاكه ومناطه ومداره على نفس الحكم الوضعي الذي نشأ منه، فهو الذي يتدافع مع الحكم التكليفي في الطرف الآخر، ولا سيما إذا كان الحكم التكليفي الإلزامي في الطرف الآخر أيضا ناشئ من ماذا؟ من منشأ وضعي، وهو حرمة مال الغير، حرمة الوضعية الآن. أي فحيث تعارض حقين على الآخر. نتابع الكلام مع التأمل. ولذا قد تجد في بعض الموارد الجواز التكليفي غير المحض الناشئ من حكم وضعي يقدم حتى على حرمة تكليفية ناشئة من وضع آخر. لذا قد يرى الجواز التكليفي الناشئ من حكم وحق وضعي قد يقدم على الحرمة التكليفية اللي هي غير محضة أيضا ناشئة من وضع آخر. نعم، مثالها مثلا في تصرفات الحاكم، في تصرفات الحاكم تخيير في بعض الحدود، أو مثلا على حال في إجراء وإقامة أمر معين، الجواز التكليفي يقدم على حرمة إضرار الغير، على حرمة مال معين. مثلا يريد يشق شارع في هذا العمران، مو متعين في هذا المورد، قد يمكنه في مورد آخر، لكن هنا لا يقال للحاكم أنت لأجل حرمة الضرر الفردي لفرد أو فردين هذا الشارع العام يمنع عليك أن تشقه في وسط المدينة، شقه في طرف المدينة، هو مخير وليكن، لا يتعين عليه. والوجه في ذلك ماذا؟ في هذا المثال الثاني، والوجه في ذلك أن الحق الحكم والولاية الناشئ منه جواز تصرف الحاكم، هذا الحق يرجع إلى تدبير ونظم مجموع الناس ومجموع المجتمع، وهو لا يزاحم بحق فضيل فردين أو ثلاثة أو عشرة. هذا التدبير والنظر لمجموع الناس سواء من جيل الحي أو من الأجيال الآتية حتى، فلا يلاحظ فيه ماذا؟ فلا يلاحظ فيه حينئذ نعم حرمة حق بيت أو بيتين أو ثلاثة من الملكيات الفردية، لا يلاحظ فيه ذلك، مع أن الجواز جواز تكليفي، لكن جواز تكليفي ناشئ من حق وضعي كبير الأهمية والملاك. ومن ثم كانت معالجة جملة أو جماعة من الجملة من مراجع الفدية، مو كلهم أو بعضهم، عندما بدأت هذه المسائل المستحدثة تطرح على الحوزات العلمية، يعني العمران الجديد وكذا، يعني تقريبا قبل 7 عقود الآن من الزمن، ربما بدأت تطرح، البعض ربما في معالجاته لهذه المسائل كان يستشكل، نعم ولو بيت واحد، ولكن من تأخر عنه أو عاصره أو كذا لم يتأمل أو يتوقف في مثل معالجة هذا المورد من ترجيح الجواز الوضع الناشئ من حقه على ماذا؟ على الحرمة الوضعية. لما؟ النكتة هي النكتة أن هذا الجواز التكليفي ليس جوازا تكليفيا محضا، بل هو ناشئ من حق وضعي، وهذا الحق الوضعي نعم يترجح ويقدم ويفوق في الأهمية على الحق الوضعي الناشئ منه الحرمة الوضعية للطرف الآخر. كلامنا في نفس الميزان، في نفس الميزان الآن، بحث المتصدي منه هو بحث آخر. فإذا الصحيح في باب التزاحم، إذا فتح صفحة جديدة، نكتة جديدة. طبعا لمناسبة معينة أذكر هاي النكتة، لأنه دي بحوث على اتحال المفروض تستوسع أكثر وأكثر. هي موجودة في الفقه وممارسة ومرتكزة لدى الفقهاء، إلا أنها لم تبلور وتنضد وينبه عليها ويشار عليها في بحوث الأصول. وهذا طبعا نوع من النقص في المباحث الأصولية والتقسيمات الأصولية الموجودة، ولكن لا بد من التذكار لها. نكتة حتى تركز نفس الفكرة أعرض أفهم لكم الآن. السم إحنا مو وراء الإطلاق، الإطلاق بيد رب العالمين. الآن إحنا في التقسيمات والتشخيصات. إي نعم، نكتة بمناسبة تبين الدليل على نفس النكتة. في قضية فلك اللي الصديق صلى الله عليه وسلم، كثير من القراءات الفقهية والكلامية للحجاج الذي جرى بينها صلى الله عليها ومركز الخلافة، الكثير من القراءات أن حجاجها صلى الله عليها أن فدك ملك شخصي، هبة أو هدية أو إرث أو لما جرى. وفي طبعا قراءة أخرى حصلت، وهذه القراءة الأخرى لكن شنع عليها لأنها هي تصب في نتيجة ربما بلا شك خاطئة، ولكن أن هذه الملكية للزهراء ليست ملكية فردية، وإنما ملكية والفتك ملكية عامة، ملكية المقام. طبعا وإذا ملكية المقام، الخطأ في هذه القراءة أنها تابعت هذه القراءة نقاط أخرى، من أنها إذا ليست هي ملكية المقام إذن ليست خاصة بها، بل هي لمصالح المسلمين. طبعا أصل القراءة أن ملكية فدك نعم ليست ملكية فردية، نمهد مقدمة. طبعا أنا في صدد الخوض أنه بحث التزاحم خطأ نحصره في ماذا؟ في الأحكام التكليفية المحضة. أنا في هذا الصدد، لكن أذكر هذا المثال للتنبيه والإيقاظ على نفس النقطة، أنه يجب أن نتعامل حينئذ من الآن فصاعد أنه إلى تقسيمات الأحكام بهذا النمط، أحكام تكليفية محضة، أحكام تكليفية غير محضة وضعية ولا متجرة ولا ضرر غير منحصرة في بحث التكليفيات المحضة، أو موازين التزاحم يجب أن لا نقصر على التكليفيات المحضة أيضا تهم بحث الوضعيات، لكن من باب يعني تشييد الفكرة. أي ما كان المقصود مقدمة أذكرها في بحث ملكية فدك، وهو أن الملكية الفردية في القانون الوضعي وحتى في القانون الشرعي، الملكية الفردية أضعف من الملكية التصرف والولاية، لأن الملكية الفردية كما تبين لدينا لا تزاحم ولا تدافع ماذا؟ لا تدافع حقوق المصالح المجتمع أو حقوق الولاية، ولاية الوالي الحاكم. ولذا لو استلزمت المصلحة تخريب هذا الملك الفردي وإنشاء شارع تذهب هباء منثور الملكية الفردية. فالملكية الفردية اسمها ملك وفردي، ولكنها ليست بذاك الحجم من السلطنة، بخلاف سلطنة الولاية، ولاية الحاكم. طبعا كلامنا في الشرع الآن، سواء بشرع السماء أو بشرع القانون الوضعي. تلك ملكيته وتصرفه أشد وأقوى. هذه مقدمة تقريبا مفروغ عنها في البحث القانون الشرعي والقانون الوضعي. حينئذ عندما يقال بالنسبة إلى ملكية فاطمة سلام الله عليه فذاك هذه الملكية من الخطأ أن نقزمها وأن نعم وأن نصورها بقراءة شخصين هي ملكية فردية والنزاع على ملك فردي. طبعا بعض الشيعة قالوا بأن نعم في كثير من علماء الشيعة شهيد الصدر رحمة الله عليه أو غيره من علماءنا قبله وبعده نعم أنه كناية عن النزاع في الخلافة. لا أنا أقول ليس كناية، مطابقة النزاع ليس في ملكية فردية. والوجه في ذلك طبعا ليس بنحو يصب مع القراءة دي الأخرى التي تقول بأنه ملك المقام وليس لها عائدا وإنما لما صاحب المسلمين. في جهات اشتراك مع هذه القراءة لكن فيها اختلاف عظيم مع النتائج التي تريد أن تصبو إليها هذه القراءة الأخرى. أصل الملكية فدك أليس هي من ما من خيبر من حرب خيبر التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وفي سورة الحشر قد أسند مقام الأموال العامة في بلاد المسلمين إلى ذوي القربى. الفيء وهو الأنفال المذكور في سورة الأنفال أيضا، هذا الفيء عند المذاهب الإسلامية يشمل كافة المنابع الطبيعية في البلاد الإسلامية عدا طبعا أملاك المسلمين العامة أو الخاصة. أملاك المسلمين عامة مفتوحة عنها مثلا أو أملاكهم الخاصة لهي الملكيات الفردية. هذا المقام من إدارة دفة الأموال العامة قد أسند في سورة الحشر باختصار على أساس أرجع لنفس مطلبه، قد أسند إلى ذوي القربى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى في سورة الحشر. فلله لام، وللرسول لام، ولذي القربى لام، واليتامى بدون لام، مما يدل على أنه مصرف وتدبير. كذلك ما في آية الخمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فلله وللرسول يعني ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بدون لام. ما يدل اللام هنا لام سلطة وتصرف واختصاص ولاية تصرف. هنا ذوي القربى أسند إذن الأموال العامة لمن؟ أسند إلى ذوي القربى. وألصق ذوي القربى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نزول الآيات كانت فاطمة صلى الله عليه وسلم. ألصقهم هي فاطمة، ففاطمة مشمولة لعموم الآية بنص كل المسلمين حتى المفسرين من العامة. ونزلت آيتان بعد ذلك تشديدا على النبي في تفعيل هذا المقرر القانوني الرسمي السماوي، حيث أن النبي أجله في التطبيق كما قد استمهل في التطبيق آية إبلاغ الولاية في الغدير طبعا تدبيرا منه صلى الله عليه وآله وسلم لنفوس وضعف إيمان الناس. الآيتان في سورة الشورى وفي سورة أخرى بعد وآت ذا القربى حقه، في سورتين أخريتين نزل مرسوم سماوي آخر مرتين غير المرة الأولى تسريعا لإنفاذ هذا المقام للصديقة. طبعا هذا شرحنا كله في كتاب مقامات فاطمة الزهراء في كتاب السنة، ولكن أستل منه دي النقاط باختصار. نعم نزولا بعدها، وباتفاق أكثر مفسري فريقين نزلت في تفعيل ما قد سنه الله في سورة الحشر. طبعا شامل لفاطمة بالدرجة الأولى ثم لأمير المؤمنين والحسنين بعد ذلك. حينئذ هذا المقام الذي أسند إذن لفاطمة، لطيف بعد أسند معللا هذا المقام لكي لا يكون دولة، يعني لكي تستتب العدالة. إن هذه ملحمة ونبوءة قرآنية بعد عظيمة أن العدالة في الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة، لنهاية تشريع خالد إلى يوم القيامة. ما عفى الله على رسوله تشريع إلى يوم القيامة في سورة الحشر. هذا التشريع الخالد يحمل نبوءة تحدي وإعجاز للمسلمين أنه لن تستتب بالعدالة المالية وغيرها من العدالات طبعا في ربوع المسلمين ما لن تسندوا هذا المقام لذوي القربى. وفعلا بدأ التفريق الطبقي في الأول عند الأول والثاني أكثر، والثالث تورم وانفجر، والنبوءة صدقت وعاود بن أمية وصدقت النبوءة أكثر وأكثر بين عباس، وإلى يومنا الآلات والأنظمة والجمهوريات ومن فلان ولما جمع والطبقيات العجيبة. المقصود أنه إذا الحجاج وفاطمة في فدك هو كان تطبيقا منه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لقضية نفس الحاشر وحجاجها مع مركز الخلافة على ماذا؟ على ملكية التصرف لا الملكية الفردية. ولذلك ترى الإمام الكاظم ونفس علي بن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في نهج البلاغة بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلت السماء، من كل ما أظلت السماء يعني ماذا؟ هو يعني هذه حديقة صغيرة كم آلاف عشرات الكيلومترات؟ لا، من كل ما أظلت السماء يعني ولاية كلها، الولاية كلها يعني، لأن هذه سورة الحشد تثبت الولاية الذي يكون في يده الولاية العامة في الأموال، لا يكون في يده الولاية العامة في كل أمور المسلمين. من كل نفس لازم من هاي زائدة، ولا تقول من كل ما أظلت السماء يعني بالأحاط حديقة في المدينة في بعض أطراف المدينة، ليس المراد من يعني كل الولاية العامة. بادي هنا من تبعيضية الآن تأمل فيها بتشوف شاهد مصفى. الشاهد فحينئذ أيضا كذلك في حجاج الكاظم صلى الله عليه وسلم مجر ليس كنائي، هذا خطأ تفسير يعني طبعا غفلة، مقصودي غفلة، ليس حجاج كنائي، حجاج مطابق متني أن حجاج الصديقة على هذا المنصب لها ولأهل بيتها. فإذا ملكية تغاث وإن لم تكن ملكية فردية، ملكية تصرف عام المقام، بس هذا المقام ليس جعل فيه الآية مقام كلي قد ينطبق على ذوي القربى وقد ينطبق على غيرهم. هذا الخطأ في القراءة الثانية هي هذه اللي هي قراءة قد تكون أشبه بقراءة العامة، بل الصحيح ذوي القربى فلله، وذاك الرسول لا تنفك الرسالة عن شخص الرسول، شخص الشخيص للرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن لا يمكن. كذلك ذوي القربى لا يمكن فصل هذا المقام عن ذواتهم الشخصية المقدسة، ولا هو ملكية تصرف. نعم، بنص القرآن الكريم في سورة الحشر. فمن ثم حينئذ أعود، هذا المناسبة كان لها صلة بهذا بحثنا، وهي أن الملكية العامة وإن يترتب منها جواز لكنها لا تساوى، أصل شاهدي هذا، لا تساوى بالملكية الفردية. فمن الخطأ الكبير جدا، وهذا ما أدري شلون انحرف يعني دفة البحث والحوار بين الخاصة والعامة، أن بحث فدك هو بحث الملكية الفردية، جدا خاطئ للأسف، هو بحث بل في الملكية العامة لكن التي تسند إلى شخصهم الشخيص وهو ذوي القربى للمقام الكلي الفضفاض الذي قد ينطبق عليهم وعلى غيرهم. حينئذ نعود إلى ما كنا فيه، ألخص بس البحث، وهو أن إذا الجواز إذا نشأ من حق وضعي يجب أن ينظر إلى المنشأ الذي نشأ منه الجواز التكليفي. هو حق وضعي هام قد يرجح على الحرمة، الحق الوضعي الذي نشأ منه الحرمة، لكنه في المقام الصحيح أنه تعارض بين حقين، لا بين إلزامي وغير إلزامي، والحق في الطرف الآخر وهو الحرمة يرجح. تتمة غدا خلاصة هذا المقام أعود أنه البحث ليس بين تزاحم تدافع بين حكمين تكليفيين محضين، الحق الصحيح تحرير البحث في المقام أنه تزاحم بين حقين وضعيين. وبعبارة أخرى إذا شاهدت تدافع بين أحكام تكليفية انظر إلى ما وراءها أو إلى منشأها أو إلى موضوعها، إن كان وضعي فاجعل التدافع والتزاحم والموازنة بين الوضعيين لا بينهما أنفسهما. هذه خلاصة النكتة المهمة في هذا المطلع وغدا تتمها.